الآن في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية غزة كشفت عن الوجه الحقيقي للمسؤولين الغربيين. الأمم المتحدة تحذر من أن ربع سكان قطاع غزة باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة، والجيش يقر بمقتل 2 من قادته وإصابة 26 عسكرية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الانتخابات القوية والحماسية إحدى ركائز الإدارة السليمة للبلاد ومواجهة العقبات أمام تطورها. وعشية انتخابات مجلس الشورى الإسلامي وخبراء القيادة، شدد سماحته على ضرورة النظر للانتخابات من زاوية المصلحة الوطنية وليس من منظور حزبي، مضيفا أن كل من يحب إيران وشعبها عليه أن يعلم بأن الانتخابات الضعيفة لن تخدم أحدا وتتصب في صالح الأعداء. كما اعتبر آية الله الخامنئي أن قضية غزة فضحت حقيقة المسؤولين الغربيين الذين لا يريدون حتى الاعتراف بالإبادة الصهيونية في القطاع، مشيرا إلى أن درجة الخزي والعار في السياسة الأمريكية الفاشلة وصلت إلى حد أن يحرق جندي أمريكي نفسه احتجاجا على الحرب في غزة. للمزيد حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية على اعتاب موعد الانتخابات التشريعية ومجلس خبراء القيادة، تابعوا هذا التقرير.
أقل من 48 ساعة تفصل الشعب الإيراني عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية في دورتها 12، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها 6، المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل 1 آذار مارس الجاري. انتخابات شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها. وقال آية الله خامنئي إن إجراء انتخابات قوية وحماسية تعد أحد ركائز الإدارة سليم للبلاد.
انتخابات انتخابات پرشور باشه، باید پر جمعیت باشه. چرا؟ برای اینکه حضور مردم پای صحنه، پای صندوق رأی نشانه حضور ملت در صحنه‌های مهم اداره کشوره. این برای کشور ثروت بزرگی است. ما اگر بتوانیم به دنیا نشان بدیم که ملت در صحنه‌های مهم و تعیین کننده کشور حضور دارن، کشور رو نجات دادیم، کشور رو پیش بردیم.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اعتبر التصويت الشعبي على القضايا المهمة وزيادة المشاركة في الانتخابات بمثابة استراتيجية النظام وزيادة في الثروة الاجتماعية، وأضاف أن كافة البنى التحتية والاستعدادات جاهزة لإجراء انتخابات حماسية ورائعة في البلاد. وفيما تنتهي الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين صباح الخميس، توقعت استطلاعات الرأي مشاركة متوسطة في عملية الاقتراع. وبحسب آخر استطلاع أجري على مستوى البلاد، فقد حسم 41.5% من الناخبين مشاركتهم في الانتخابات، في حين لا يزال 29.5% من المواطنين مترددين ولم يقرروا بعد. ويتنافس أكثر من 15,200 مرشح للفوز بمقاعد مجلس الشورى الإسلامية، ما يعني أن مجلس صيانة الدستور أيد أهلية حوالي 75% من المرشحين، وهي نسبة كبيرة من المشاركة في هذه الدورة من الانتخابات.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى نحو 30,000 شهيد وأكثر من 70,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 76 شهيدا و110 جرحى خلال الساعات الماضية. بالتوازي أفاد مدير مستشفى كمال عدوان شمالي غزة بخروج المستشفى عن الخدمة ابتداء من اليوم بسبب نفاد الوقود، مشيرا إلى تسجيل استشهاد العديد من المرضى بينهم أطفال نتيجة نقص الدواء والغذاء والوقود. يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال قصفه على مختلف مناطق القطاع، حيث قام بنصف مربع سكني بمدينة خان يونس. للمزيد حول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نستمع إلى الصحفي أحمد سهمود.
آخر المستجدات الآن في مدينة رفح وأيضا في المحافظات في قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي لم يوقف غاراته على المدنيين الفلسطينيين. قبل لحظات من الآن وصلت إشارة باستهداف الجيش الإسرائيلي لثلاثة منازل أو لمحيط سكني كامل في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات، وهذا الاستهداف وصف بالعنيف، وقد تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من المناطق، والناس هناك تهرع لإنقاذ أو للبحث عن مفقودين أو شهداء أو إصابات في هذا المكان بالمخيم الجديد في مخيم النصيرات شرق المحافظة الوسطى وشمال المحافظة الوسطى أيضا. ولم يتوقف أيضا القصف في المخيم الجديد، هذه المنطقة تتعرض لقصف عنيف جدا، حيث ارتقى الشقيقين حسين ومحمد فرج الله بعد استهدافهم من قبل طائرات إسرائيلية مسيرة في هذا المخيم. ومجزرة أيضا ارتكبت، مجزرة كبيرة جدا ارتكبت في مدينة غزة خلال الساعات القليلة الماضية في حي التفاح بحق عوائل هارون وزين وزينو ودلول، ذهب ضحيتها العشرات من النساء والأطفال وكلهم نقلوا إلى المستشفى المعمداني، وبعض الإصابات الخطيرة نقلت إلى مستشفى الشفاء. أما الواقع في مناطق شمال قطاع غزة، لم يتوقف القصف المدفعي على أراضي المزارعين الفلسطينيين في منطقة بيت لاهيا وفي منطقة مخيم جبالية أيضا. وصلت أعداد من الإصابات اليوم إلى مستشفى كمال عدوان، والذي عقد مديره اليوم لقاء أو مؤتمرا صحفيا يناشد فيه بضرورة إدخال الوقود، لأن المستشفى ستخرج عن الخدمة تماما في هذه الأوضاع العصيبة جدا بسبب نفاذ كميات الوقود ومنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال السولار الخاص بالمستشفيات وبمولدات المستشفيات عبر الشاحنات من محور صلاح الدين أو من منطقة شارع الرشيد. وهناك صعوبة كبيرة جدا في التنسيق لإدخال الوقود الخاص بالمستشفيات، حيث يدعي الجيش الإسرائيلي أو يتذرع بأنه يذهب للمقاومة الفلسطينية، ولكن هذا السولار يعني وفق تصريح لوزارة الصحة المستشفيات الآن هي بأمس الحاجة إليه حتى تبقى أو حتى تستطيع تقديم الخدمات الطبية للمصابين. مستشفى كمال عدوان، مستشفى الشفاء، ومستشفى المعمداني في مدينة غزة، ثلاثة مستشفيات فقط تخدم أكثر من 500,000 مواطن تقريبا موجودين في تلك المناطق، ولحتى هذه اللحظة الواقع الصحي والإنساني يزداد سوءا في تلك المناطق.
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن شمال غزة سيواجه مجاعة تنعكس تبعاتها الخطيرة على السكان خاصة الأطفال. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن هناك ما لا يقل عن 567,000 شخص في غزة، أي ربع السكان، على بعد خطوة من المجاعة، فيما رجحت منظمة الأغذية والزراعة الفاو انهيار الإنتاج الزراعي في شمال غزة بحلول مايو القادم. كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى أن أكثر من 95% من أسر في غزة قلصت حصص البالغين من الطعام لضمان حصول الأطفال على وجبات. وثق المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان تنكيل وتعذيب قوات الاحتلال الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تعمده إيقاع أذى نفسي وجسدي شديد وترك آثار فارقة على أجسادهم. وأكد المرصد أنه تلقى شهادات صادمة وأجرى مقابلات مع ضحايا ممارسات تعذيب وحشية اتخذت طابع السادية خلال عمليات الاحتجاج والتحقيق في غزة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مارس هذه الاعتداءات فيما يبدو بدافع الانتقام ومعاقبة المواطنين في غزة على نحو جماعي لكونهم فلسطينيين بحسب الشهادات التي جرى توثيقها. أكد كتاب القسام أن مجاهدي اشتبكوا مع قوة خاصة من مسافة صفر وأجهزوا على جندي إسرائيلي وأصابوا آخر غرب مدينة خان يونس، حيث تمكنوا أيضا من استهداف دبابتين. وفي منطقة عبسان الكبيرة أيضا استهدفت القسام قوة راجلة تحصنت داخل مبنى مؤكدة الإجهاز على أفرادها. بدورها أعلنت إسرائيل القدس أن مجاهدين اشتبكوا مع قوة راجلة من 4 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في خان يونس، واستهدفوا دبابة ميركافا وجرافة غرب المدينة، فيما قصفوا بقذائف الهاون تجمعا للجنود في غزة. هذا وأعلنت كتاب شهداء الأقصى استهداف آليتين عسكريتين غرب خان يونس، فيما أكد كتاب المجاهدين قنص جندي في مدينة غزة. أعلن جيش الاحتلال اليوم إصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية. واعترف الجيش في بيان بإصابة نحو 1430 عسكريا منذ بدء التوغل البري في غزة، لتبلغ حصيلة إصاباته منذ 7 أكتوبر الماضي 3007 عسكريين، مشيرا إلى أن جروح نحو 470 ضابطا وجنديا بالغة الخطورة. وفي وقت سابق من اليوم اعترف جيش الاحتلال مقتل قائدين عسكريين وإصابة 7 جنود من لواء جفعاته بجراح خطيرة في معارك جنوبية غزة، لتصل بذلك حصيلة قتلى إلى 582. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الاحتلال يمارس أبشع ما عرفته البشرية من جرائم القتل والإبادة والتهجير في غزة. وفي كلمة بمؤتمر مؤسسة القدس الدولية في بيروت أكد هنية أن ما عجز الاحتلال والولايات المتحدة عن فرضه بالميدان لن يتمكنا من أخذه بمكائد السياسة، ودعا الجميع للمبادرة إلى كسر مؤامرة التجويع في غزة، وقال إن أي مرونة نبديها بالتفاوض هي حرص على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه. وأكد أن الاحتلال عجز أمام المقاومة ولم ينجح إلا بقتل الأطفال والنساء، محذرا إياهم من شن هجوم بري على رفح. أفادت مصادر فلسطينية بإطلاق المقاومين وابلا من الرصاص على حاجز دوتان التابع لقوات الاحتلال غرب جنين شمالية الضفة الغربية. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم جنين وسط اطلاق نار كثيف واشتباكات مسلحة مع المقاومين، فيما أكد كتيبة جنين أنها أوقعت إصابات في صفوف وآليات الاحتلال. وانتشرت قناصة الاحتلال في عدة مواقع بجنين وسط تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة مواقع، فيما أصيب شاب فلسطيني بجروح جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية الحي الشرقي من المخيم. من جهة أخرى أعلن الهلال الأحمر إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس. وحول تصدي المقاومة لاقتحامات قوات الاحتلال في جنين نستمع إلى ما قالت الصحفية رايا عروق.
حجز دوتان يستهدفه المقاومون منذ 7 أكتوبر بوابل كثيف من الرصاص. هو يقع هذا الحجز جنوب غرب جنين المحتلة. المقاومون عادة يتعرضون للجنود المتواجدين في تلك المنطقة بصليات مكثفة من الرصاص. وكتيبة جنين سرايا القدس في أغلب البيانات تقول بأنها استهدفت هذا الحاجز بصليات مكثفة من الرصاص قبل نحو أسبوع. قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقصف بطائرة مسيرة لأحد الشبان المقاومين وهو قائد في كتيبة جنين. قال عنه الإعلام العبري بأنه يستهدف عادة حاجز دوتان وحاجز شكيد وحواجز الجلمة أيضا في مدينة جنين بصليات مكثفة من الرصاص. هذا ما اعتدنا عليه في مدينة جنين، ما دام فيها مقاومون هناك إطلاق رصاص مستمر باتجاه آليات وجيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على محاور مدينة جنين التي عادة هذه المحاور ينطلق منها باتجاه خلال اقتحامات ينطلق منها باتجاه مخيم ومدينة جنين. أيضا فجر اليوم كان هناك اقتحاما عنيفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين وأيضا في الحي الشرقي من مدينة جنين، شهدت اشتباكات عنيفة تخللها إطلاق رصاص. كتيبة جنين سرايا القدس قالوا بأنهم اشتبكوا وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة إلى داخل المخيم. ترافق هذه الآليات آليات عسكرية جرافات من نوع D9 جرفت الشوارع ودمرت البنى التحتية التي هي مدمرة بطبيعة الحال. ولكن قبل عدة أيام حاول الناس أهالي مخيم جنين والرجال للعمل بإعادة إصلاحها. بعد كل اقتحام يحاولون إصلاحها، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد كل محاولة إصلاح للبنى التحتية وللشوارع يعيد الكرة ويعيد تدمير هذه الشوارع. كذلك كان هناك تخريب لممتلكات المواطنين، سواء من مركبات أو من منازل المواطنين. أيضا الاحتلال الإسرائيلي استخدم القصف بالطائرات المسيرة في الحي الشرقي في مدينة جنين، وهي المرة الثالثة الذي يستخدم فيها هذا القصف في الحي الشرقي.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع بورك تريشة، محققة إصابات مباشرة. وأعلنت المقاومة اللبنانية أيضا استهداف موقعي السماقة والرمثة في مزارع شبع المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة. بدورها أكدت كتاب القسام أنها قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي لقوات الاحتلال وثكنة المطار في بيت هلل برشقتين صاروخيتين ردا على المجازر بغزة وعلى اغتيال القادة الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مروحية الجيش قامت بإجلاء مصابين، معترفة بأن حزب الله أطلق حتى الآن نحو 1000 صاروخ مضاد للدروع على مناطق الشمال. أفادت مصادر إعلامية بتعرض القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقية سوريا إلى قصف بقذائف صاروخية. وقالت المصادر أن طائرة مسيرة استهدفت أيضا القرية الخضراء داخل القاعدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها، مشيرة إلى أن مدفعية التحالف الدولي بحقل العمر قصفت عددا من مواقع القوات الرديفة للجيش السوري في بادية الميادين شرقية دير الزور. يأتي ذلك بعد أيام من استهداف طائرة مسيرة انتحارية القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور شرقية سوريا. ما زالت المقاومة العراقية متمسكة بموقفها الرافض لوجود القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية، مؤكدة مواصلة عملياتها حتى إخراجها من البلاد. للمزيد نستمع إلى مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء إطلاق عملية أمنية استباقية في جزيرة الحضر من محافظة نينوى، انتهت بالعثور على مضافات للعناصر الإرهابية تمت معالجتها من قبل هندسة الميدان. على صعيد ثاني، جدد الإطار التنسيقي موقفه المساند لجهود الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق، مشيرا إلى أن القوات العراقية قادرة على حماية البلد من أي تهديدات خارجية ولا تحتاج لأي قوات أجنبية. وقال النائب عن الإطار حسين حبيب أن الحاجة لبقاء القوات الأجنبية في العراق انتفت بوجود القوات العراقية التي تتمتع بالكفاءة العالية في مواجهة الأخطار، وطالبت القوى الوطنية العراقية بالإسراع بإخراج القوات الأجنبية منها والأمريكية بالخصوص بسبب انتهاكاتها المستمرة. بنفس السياق، أكد الشيخ محمد التميمي الأمين العام لفيلق الوعد الصادق في العراق أن طلب المقاومة الإسلامية من حكومة السودان تحديد جدول لانسحاب القوات الأمريكية رفع عنها الحرج وألقى الحجة على الحكومة بشأن عودة استهداف القوات الأجنبية من جديد. وقال التميمي في حديث لسبوتينغ الروسية أن نوايا الأمريكان خبيثة وكاذبة، وفي حال لم تتوصل الحكومة العراقية إلى جدول انسحاب هذه القوات سوف تعاود العمليات في العراق، والآن العمليات مستمرة ضد الكيان الصهيوني وضد القوات المحتلة المتواجدة في سوريا. وأضاف أمين الوعد الصادق في الوقت الراهن لدى فصائل المقاومة توسيع للعمليات في البحر الأحمر، وسوف نقطع خط الإمداد من تركيا وأذربيجان إلى الكيان الصهيوني، وستقوم المقاومة بعمليات بالبحر وقطع خط الإمداد إلى هذا الكيان، حيث أصبح واضح الدعم التركي والآذري والأوروبي إلى الكيان الصهيوني، وسوف تدعم الفصائل العراقية أخوتها أنصار الله في الجانب الآخر للبحر وتقطع كل طرق الإمداد. ولفت التميمي إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين وفي كل مكان متوحدة ولهم موقف واحد، أن لا وجود لأمريكا في المنطقة، والقرار اليوم بيد المقاومة وليس بيد أحد آخر. وحول استقلالية قرار الفصائل عن حكومة دولها في المنطقة، أكد الشيخ التميمي أن فصائل المقاومة تعمل بتكليفها الشرعي ولا تنتظر من أحد موقفا غير ما يملي عليها دينها وثوابتها الإسلامية والأخلاقية والإنسانية. ويمكن القول أن التنسيق مع مواقف الحكومات لإعطاء فرصة لدفع الأمريكان بكل الطرق، وأشار إلى أن القرار بيد القوى المقاومة وهي من تقرر. رسالة واضحة لا غبش فيها، تؤكد أن السعي لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة مستمر بتعاون جميع قوى المقاومة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
نفت حكومة صنعاء ادعاءات الإعلام العبري حول استهداف قواتها كابلات الاتصالات بحرية، وشددت على أن عملياتها مستمرة حتى إدخال المساعدات إلى غزة وإيقاف العدوان. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير التالي.
جبهة اليمن المساندة لغزة مستمرة، حيث جددت صنعاء تأكيدها على استمرار عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ كيان الاحتلال، وكذلك ردها على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن واستهداف مصالحه في البحرين العربي والأحمر. واشنطن التي تقود تحالفا غربيا ضد اليمن اعترفت رسميا بفشلها الذريع في حماية الملاحة الصهيونية من الهجمات اليمنية، معبرة عن مخاوفها الكبيرة من تعاظم الردع اليمني دون وجود أي حيلة في يد قواتها المنتشرة بالقرب من اليمن. القائد الأعلى للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط شارلز برادفورد كوبر أكد في تصريح لموقع المونيتور أن ضربات التحالف الأمريكي البريطاني لم تنجح في ردع من أسماهم الحوثيين، وأن قوات بلاده لا تستطيع تحمل هذا الجهد العسكري في البحر الأحمر بمفردها. وهددت واشنطن ضمنيا بقيامها باغتيال عدد من القيادات في اليمن إذا استمرت المواجهة في البحر حسب وصفها. وفي إطار عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وبعض الدول الأوروبية، أعلنت ألمانيا أن الفرقات تهيسن أحبطت هجوما بطائرة مسيرة للمرة الأولى منذ انضمامها إلى العملية البحرية أسبتس التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر. صنعاء بدورها نفت التهويل الأوروبي الأمريكي وقالت إن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي مستمرة ولا يوجد شيء يهددها، متهمة أوروبا بالإنجرار وراء واشنطن لحماية المصالح الإسرائيلية ودعم حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان في قطاع غزة. كما نفت صنعاء ادعاءات إسرائيلية بأن القوات اليمنية استهدفت كابلات اتصالات بحرية، مؤكدة أنها تتجنب الإضرار بأي كابلات في البحر الأحمر. وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة. وفي صنعاء أيضا استمرت الفعاليات المدنية والعسكرية المناصرة لغزة، حيث نظمت القوات اليمنية عددا من العروض العسكرية، كما خرجت وقفات شعبية منددة بالمجازر الإسرائيلية في العديد من المدن والقرى اليمنية.
بدأت عوائل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة مسيرة من كيبوتس رعيم الحدودي مع القطاع القدس المحتلة تحت شعار متحدون لتحرير الأسرى. ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى مدينة القدس يوم السبت المقبل بحسب الإعلام العبري. واتجهت المسيرة أولا إلى سيدي روت، وبعد ذلك توجهت إلى كريات جات حيث تقضي الليلة الأولى. هذا وأكد الكاتب الإسرائيلي ران باراتس، وهو مسؤول سابق بقسم الإعلام لدى مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أن النصر الكامل على حماس لا يمكن تحقيقه، فيما أقرت واشنطن سابقا بأن حماس لا تزال تمتلك قدرات كبيرة وتل أبيب لن تتمكن من محوها من الوجود. نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت قوله أن الهجوم على رفح سيكون خطرا لا يمكننا تحمله. وقال أولمرت أن رفح قد تكون خطوة أكثر من اللازم، داعيا نتنياهو إلى وقف الحرب والتركيز على رسم خطة تمكن الجيش من مغادرة غزة والسعي لتأمين دخول قوات دولية للقطاع حسب تعبيره. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية غزة كشفت عن الوجه الحقيقي للمسؤولين الغربيين. الأمم المتحدة تحذر من أن ربع سكان قطاع غزة باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة، والجيش يقر بمقتل 2 من قادته وإصابة 26 عسكرية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي ومتابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، نشكركم سلفا لاختياركم متابعة هذا البرنامج. إذا تابعتمونا في الحلقات الماضية فقد شرعنا باستعراض عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت في إيران، وهي تتناول حياة وسيرة ومواقف أبرز النجوم اللامعة في سماء العلم والمعرفة. الحديث عن تلك النجوم واهتمام أجواء الفن السابع بها يأخذنا في هذه الحلقة من البرنامج للوقوف عند سيرة عالم آخر من أعلام المعرفة والفكر والفلسفة، وتحديدا علم الكيمياء. أجل، إنه جابر بن حيان، إذ بادرت قناة الكوثر الفضائية إلى إنتاج مسلسل حول حياته المباركة، والذي يكون مدار حديثنا في هذا البرنامج. كما في فقرة نجوم سينمائية نتعرف معا على الممثل القدير الراحل خسرو شكيبائي. أما في المحطة الحوارية نتأمل عند مبادرة السينما من خلال ما تملكه من عناصر وإمكانيات إلى تقديم قدوات ومثل لجمهور المشاهدين، ولا سيما في المجالات العلمية. وفي الختام مع عشارة مسلسل جابر بن حيان باللغتين العربية والفارسية بصوت المنشد الإيراني حسام الدين سراج، نرجو أن تحظى فقرات البرنامج برضاكم. جابر بن حيان الكوفي عالم من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، عاش في القرن الثاني الهجري، وله مجموعة من المؤلفات المهمة في مجالات مختلفة كالكيمياء والفلسفة والطب والرياضيات والنجوم والموسيقى. وقد عرف بصحبته للإمام جعفر الصادق عليه السلام وتتلمذه عليه، وقد ذكر المحققون أن لجابر 300 كتاب ورسالة في الفلسفة، و1300 كتاب ورسالة في الكيمياء، و1300 رسالة وكتاب في صناعة آلات الحرب. وعلى هذا الأساس يقول الباحثون إن مؤلفات جابر أكثر من 3900 عنوان، وقد أورد ابن النديم فهرسا موضوعيا في مؤلفات جابر، وبالخصوص المؤلفات في مجال الكيمياء، فضلا عن مجموعة من الرسائل لم يضع لها جابر بن حيان عنوانا يصل عددها إلى 30 رسالة. كما أن هناك كتابين كبيرين في الطب، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى في الطب، لتصل مؤلفاته في الطب إلى 500 جلد. مسلسل جابر بن حيان مستمعين الأكارم مسلسل تلفزيوني تم إنتاجه عام 2006 بتوصية وطلب من قناة الكوثر الفضائية، إخراج جواد أفشار بتأليفه وتأليف إبراهيم علي برزي. قام بإعداد المسلسل محمد تقي أنصاري، وقد بثت حلقاته 14 من القناة الثالثة الإيرانية. تم تصوير مشاهد الفيلم في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، منها خور وبياباناك وكاشان التابعة لمحافظة أصفهان. يتناول مسلسل جابر بن حيان جزءا من حياة هذا العالم والكيميائي، والذي سافر من خراسان إلى المدينة المنورة لينهل من ينبوع علم مولاه وإمام زمانه الإمام الصادق عليه السلام. وفي هذا الطريق يواجه أحداثا مهمة يسعى المسلسل إلى إثارتها وتسليط الضوء عليها. بالرغم من أن المسلسل يتناول شخصية علمية مرموقة في التاريخ، إلا أنه يمكن القول إن جميع الشخصيات والسلوكيات والحركات التي توجد في المسلسل كلها تكون ضمن الحدود الدينية. إن حكاية المسلسل تحدث ضمن إطار ديني ومذهبي ليصور للمشاهد شخصيته الحقيقية ومعتقداته وسلوكه. وقد ذكر المشرفون على هذا المسلسل أنه تم التأسيس له بحيث يكون ضمن قالب علمي يحتوي على جميع العناصر التاريخية بجانب بعضها البعض، فهو عمل ديني واجتماعي وروائي ودرامي من جانب، ومن جانب آخر فهو مسلسل يتناول أبرز الشخصيات العلمية التي شهدها التاريخ الوطني والإسلامي. لقد نجح المسلسل وبحسب المخرج في وضع العناصر الفنية المختلفة مثل العناصر الدرامية والقصة وموضوعها والشخصيات وهيكلية المسلسل إلى جانب بعضها البعض، لينتج عن ذلك ظهور عمل يلبي طموح المشاهدين ويحظى بلفت انتباههم. هذا ويرى مخرج المسلسل أن كون الرواية فيها إشارة إلى قضايا الحب فهو لا يتنافى مع الأعمال الدينية، وهو عنصر يجب ألا ينفك منها. الخط الروائي لمسلسل جابر بن حيان يتشعب إلى اثنين، ليتطرق إلى علاقة شخصين هما زبير وزلفة، إلا أن خط الحكاية للشخصية الثانية هي السائدة في مجريات المسلسل.
حسنا يا جابر، الأفضل أن ننطلق قبل أن يهددنا أي خطر.
أجل، سينطلق كل منا في طريق، أستودعكم الله جميعا.
سوف نشتاق إليك يا جابر.
أرجو الله أن ينتهي هذا الفراق سريعا وأن نلتقي ببعضنا من جديد. حين تصلون إلى قم سلموا هذه الرسالة إلى عيسى بن عبد الله وأبلغوه عني السلام. حين أصل العراق إن شاء الله سأخط لكم رسالة، لا تقطعوا عني أخباركم.
على أمل اللقاء.
كما أشرنا، تم تأليف سيناريو المسلسل على يد الكاتب علي برزي، وقد اعتمد السيناريو على نتائج بحوث قامت بها مجموعة من المتخصصين تحت إشراف الكاتب والمخرج أيضا، والذي أشار إلى شحة المصادر التي تتناول سيرة جابر بن حيان الكوفي. ولذلك حاول المخرج بالتعاون مع كاتب السيناريو إضافة بعض العناصر الفنية التي من شأنها أن تجعل المسلسل جذابا للمشاهدين، وقد طالت عملية الكتابة وإعادتها لأشهر متتالية. أيها الأكارم، سنواصل تعرفنا على مسلسل جابر بن حيان، ولكن بعد متابعة الفقرة التالية نجوم سينمائية، إذ نتعرف على النجم السينمائي الراحل والمؤثر في عالم السينما الإيرانية، ألا وهو المرحوم خسرو شكيبائي.
نجوم سينمائية.
ولد الفنان الممثل الإيراني الكبير الراحل خسرو شكيبائي في ربيع عام 1923، خريج فرع التمثيل من جامعة طهران كلية الفنون الجميلة. لم يدخل شكيبائي دنيا السينما إلا بعد الثورة الإسلامية، وذلك من خلال فيلم الخط الأحمر للمخرج مسعود كيميائي عام 1982. كان ظهوره في فيلم هامون للمخرج الكبير داريوش مهرجوئي هو النقلة النوعية التي جعلت اسمه في قائمة أعلام فن التمثيل في السينما الإيرانية، ونال لذلك جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي الدولي الثامن، كما أحرز استحسان الناقدين والجمهور. في عام 1994 عادت عنقاء مهرجان فجر السينمائي البلورية لتحط على أكتاف شكيبائي للمرة الثانية، إذ نال جائزة أفضل ممثل لتمثيله في فيلم كيميا للمخرج أحمد رضا درويش، واستمر تألق نجم هذا الفنان المبدع في أفلام ومسلسلات عديدة حتى توج في عام 2009 بجائزة أفضل ممثل خلال 30 عاما من عمر السينما ما بعد الثورة الإسلامية. ولا ينسى محبو الدراما الإيرانية تمثيله الرائع في مسلسل يوم من الأيام وتجسيده لشخصية مراد بيك الذي عاش التحول النفسي في قصة اجتماعية أخاذة نقلته من السارق القاطع لطريق القوافل إلى المقاتل في صفوف الثائرين على الحاكم الظالم. توفي خسرو شكيبائي في صيف عام 2009 بعد معاناة طويلة مع المرض في 64 من عمره.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم مستمعين الأحبة، وأنتم برفقة برنامج أضواء على السينما الإيرانية والحديث عن مسلسل جابر بن حيان. أيها الأكارم، لقد سعى المخرج جواد أفشار إلى عرض سيرة جابر بن حيان كحلقات مترابطة تتناول خصائصه الوطنية والإيمانية وما كان يحمله من مختلف العلوم كالفلسفة والفقه والكلام، والأهم من كل ذلك حبه وتعلقه بالقضايا الدينية وشغفه لإمامه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. تعتبر الفترة التي يشير إليها المسلسل فترة حساسة باعتبار الظروف السياسية والاجتماعية التي تشهد أفول نجم الأمويين، ومن جانب آخر يرتقي سدة الحكم العباسيون الذين يفتخرون بانتسابهم لأهل البيت عليهم السلام، وفي هذه الفترة بالتحديد يتم تأسيس الجامعة الإسلامية بإشراف الإمام الصادق وقبله أبوه الإمام الباقر عليه السلام، ليتحول المذهب الشيعي إلى مذهب يفرض نفسه على الساحة العلمية بالرغم من المضايقات والهواجس التي تعرض لها في زمن العباسيين بعد أن بلغوا سدة الحكم وحاولوا إقصاء الأئمة عليهم السلام وأتباعهم.
أغرت علينا بحسن قدك هذا.
منذ الصباح الباكر وأنا أجول البراري وبصعوبة بالغة تمكنت من اصطياد هؤلاء.
وما الذي عثرت عليه؟ مجرد رجل عجوز وحمار تريد شراء ملك سليمان بمال هذه الغنيمة؟
هيا اكشف عن حمولته.
لا حاجة للكشف عنها، إنها أصواف أغنام، فأنا غنام أسكن البادية وأنقل هذه معي لبيعها في البصرة لأشتري طعاما لأبنائي بثمنها.
أنت تكذب، لابد أن لديهم ما يخفونه عنا.
فلتبحث بنفسك يا سيد، صدقني إن وجدت شيئا غير روث الغنم فخذه.
وماذا عن الماعز هذه؟
الماعز هذه؟ أنهكت نفسك لاصطياد 4 رؤوس من الماعز؟
أيها الأكارم، في هذه الفترة بالذات تظهر شخصية جابر كأحد أهم الشخصيات الشيعية، والذي يرى بأن النهضة العسكرية في تلك الفترة لا تجدي نفعا، فقد شهدت الأمة الإسلامية ثورات كثيرة بعد نهضة الإمام الحسين عليه السلام، إلا أنها لم تحقق انتصارا على الصعيد الواقعي، كما أن ثورة أبي مسلم الخراساني لم تنتج شيئا سوى أنها مهدت لخلافة العباسيين ولذلك فإن المسلسل يحاول لفت الأنظار إلى تأثير النشاطات الثقافية والعلمية في هذه الفترة لترفع من مستوى وعي الأمة وثقافتهم، وهذا بالضبط هو نفس الحركة التي سار عليها الإمام الصادق عليه السلام. يرى المشرفون على إنتاج المسلسل أن اختيار شخصية جابر بن حيان يعود إلى أنه أولاً ينتمي إلى بلاد فارس، وثانياً أنه إضافة إلى مهارته في الطب وعلاج المرضى والفقه والعلوم الفلكية فهو مؤسس علم الكيمياء أيضاً، وهو الذي حظي برعاية الإمام الصادق عليه السلام القائد لتلك الحركة العلمية العظيمة في العالم الإسلامي يوم ذاك. إن التركيز على شخصية جابر بن حيان حول عمل المسلسل إلى مسلسل ديني، كونه يعتبر من أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، وكان عليه السلام يعلمه يوما إحدى المسائل العلمية، وقد ذكر جابر ذلك فيما نقل عنه عليه السلام أنه حدثني جعفر بن محمد صلوات الله عليه. إلا أن هذا لا يعني خلو المسلسل من العناصر الدرامية المضافة إليه ليحظى المسلسل باهتمام جمهور المتابعين.
لطالما كانت زيارة الرجال العظام أمنية. هذا جابر أستاذ علوم آل محمد.
الحمد لله.
جابر بن حيان الطوسي، فلتسعدوا لأن رجلا عظيما في ركابنا.
أيها الأكارم، إن التطرق إلى سيرة العلماء المهذبين يرمي في طياته إلى تعريف المشاهدين على أفراد يمكن أن يتحولوا إلى قدوات ونماذج للآخرين، ولكن كيف يمكن الوصول إلى هذا الهدف؟ وما هي الإمكانيات التي تحظى بها السينما من أجل تحقيق هذا المراد؟ هذا ما نتابعه من خلال المقابلة التالية.
أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجي الأستاذ أحمد زاير المخرج السينمائي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ أحمد، كما تعلم أنه السينما الإيرانية قدمت كثير من الشخصيات العلمية لجمهورها، فهل من الممكن للسينما أن تحدد لجمهور مشاهديها نماذج وقدوات في مختلف المجالات العلمية؟
تحياتي لكم وللمستمعين. بداية، السينما كما يعلم الجميع هي من أهم الأدوات الإعلامية في العالم ومن أكثرها تأثيرا بالنسبة للجمهور، ولكن الشيء الذي تفضلت فيه هو صح، بأن السينما الإيرانية قدمت هذه النماذج عن شخصيات علمية وعن أبطال في تاريخ إيران الحديث أو حتى القديم، ولكن بوجود هذا الكم الكبير من الشخصيات البارزة والمهمة خاصة العلمية منها، أنا برأيي هناك تقصير، وهذا التقصير بقلة هذه الإنتاجات، وهذا التقصير هو طبعا ربما يبرر من هذه الناحية بأنه بالنهاية الأفلام التي تسلط الضوء على حياة الشخصيات هي ربما تكون مدعومة أكثر من قبل الحكومة، والحكومة أدواتها وميزانيتها للإنتاج يعني ربما يخالفني من يسمع هذا الرأي عندما أقول بأنها محدودة، ولكن في هذا المجال فعليا يعني هذا التوجه ليس موجود بهذه الكثرة من الناحية الحكومية. على سبيل المثال ربما تنتج السينما الإيرانية بدعم حكومي عن شخصيات مثلا 5 شخصيات أو 10 شخصيات، هذا الكم لا يرتقي لوجود هذا الكم الكبير من الشخصيات العلمية خاصة، ولكن هناك على سبيل المثال سلطة الضوء على أبطال، سواء بالحرب أو في التاريخ الإيراني، ولكن برأيي هناك تقصير، لأنه بالنهاية نتعامل نحن مع أهم قوة بموضوع الإعلام وهي السينما، من شأنها الإنتاج الضخم والكثير من ناحية الكم بهذا الموضوع وهو الشخصيات. لأنه إذا درسنا السينما على سبيل المثال اليابانية أو السينما الكورية، نرى بأن هناك توجه كبير من ناحية من الدولة وحتى القطاع الخاص على تسليط الضوء على هؤلاء لسبب مهم، لأنه بالنهاية نحن ننتج الأفلام ليس فقط من أجل متاع المشاهد. نرى بأنه حتى الإنتاجات الكوميدية اللي هي ممكن تكون صرفا بس للمتعة، متعة المشاهد، نرى بأن تحمل رسائل. فعندما فيلم كوميدي يحمل رسائل مهمة، فأكيد الأفلام التي تسلط الضوء على حياة الشخصيات هي بيكون لها الباع الأكبر أو المجال الأكبر بالتأثير على المشاهد من هاي الناحية. لذلك برأيي هناك تقصير كبير بهذا المجال. كان بالإمكان إنتاج الكثير من الأفلام التي تتناول حياة شخصيات مهمة، في خاصة العلمية منها. أنا رب العلمية أرى هناك تخصيص في العلمية.
نعم. عفوا أستاذ أحمد، هذا جانب، يعني السينما يجب أن تتمتع بإمكانيات خاصة حتى تستطيع أن تنتج مثل هكذا أفلام. الآن أنتم تفضلتم إلى إحدى هذه الجوانب هو الدعم الحكومي. طيب هل هناك إمكانيات أخرى تحتاجها السينما حتى تنتج مثل هكذا أفلام؟
هو بالدرجة الأولى السينما محتاجة إلى دعم مادي، هذا من أهم الأشياء اللي ممكن هو اللي بيحيي السينما ويخلي السينما تكون باستمرارية دائما، الدعم المادي. وبعد ذلك عندما يتوفر الدعم المادي يتوفر الكثير من الأشياء من ناحية الكتاب وقصة الفنيين وإلى آخره من هذا الكلام. أول شيء هو الدعم المادي.
كذلك تحتاج إلى أماكن خاصة حتى تبين هذه، يعني الحياة الخاصة لهذه الشخصية العلمية. الإمكانيات مثلا الأخرى من مصانع، من كل ما يتعلق بحياة تلك الشخصية العلمية.
ما تفضلتم به هو يقع تحت قائمة الدعم المادي. على سبيل المثال عندما يكون هناك دعم كافي لإنتاج فيلم معين عن شخصية بارزة علمية، سواء كانت هذه الشخصية تعيش في يومنا هذا أو في الماضي، فأنت يجب عليك أن تخلق الأجواء وتخلق الديكورات، لأن هذه الإمكانية متوفرة بقوة خاصة بالسينما الإيرانية. هناك فنيين عظماء فعليا، يعني هذا الشيء مؤكد، بالإضافة إلى مخرجين كمان أيضا موجودين بقوة على هذه الساحة. قصها التوجه، يعني التوجه هذا مهم جدا. عندما نصنع فيلما عن شخصية هي بارزة أو علمية، فنحن نصنع هذا الشيء للأجيال القادمة حتى نسلط الضوء على أهم مفاصل حياة هؤلاء الأشخاص حتى يصبحون قدوة للآخرين وخاصة للأطفال القادمين في الأجيال القادمة. هذه نقطة مهمة جدا. يبدو هنا نحن ينقصنا شيء واحد وهو التفكير بالمستقبل، أي يجب أن يكون لدينا بعد نظر في هذا الموضوع.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زاير، المخرج السينمائي من محافظة كردستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقك الباري ورعا.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. لقد سعت حلقات المسلسل وعبر مختلف الأحداث التي رواها ليصل إلى الهدف الأساسي، ألا وهو الإمام الصادق عليه السلام الذي ربى جيلا كاملا من العلماء والرواة والمحدثين الذين انتشروا في العالم الإسلامي، وكل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد، ومنهم جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء والذي تمكن من بلوغ نجاحات كبرى في العلم مثل اكتشاف هيكلية الذرة وإنتاج المواد الصناعية. وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت وقد أعلنها مدير قناة الكوثر أن المسلسل تمت متابعته من قبل 79% من المشاهدين، الأمر الذي يشير إلى أنه حظي باهتمام مقبول من قبل جمهور المتابعين. الميزة الأخرى للمسلسل هي حضور نجوم سينمائيين فيها أمثال أكبر عبدي حسن أنوشيروان أرجمند والمرحوم جوهرتشي. من ناحيته أشار معد المسلسل محمد تقي أنصاري إلى شحة المصادر باللغة الفارسية بل فقدانها، وقد اضطر كاتب السيناريو إلى الاستعانة بالمصادر العربية المتوفرة، الأمر الذي حمل لجنة التحقيق والبحث عبء الترجمة كذلك.
أنغام سينمائية.
ختاما أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى إشارة مسلسل جابر بن حيان بصوت المنشد الإيراني حسام الدين سراج باللغة الفارسية أولا وباللغة العربية بعد ذلك.
زبیر، بسیاری از مردم نمیدانند کسی انتظارشان را میکشد تا دستشان را بگیرد و سیرابشان کند. برای همین در زندگی خود غرق میشوند و دست و پا میزنند. فقط کافی است تو بخواهی و دستت را سویشان دراز کنی.
هر جا که چراغش با دست شما با شعله خورشیدی سر تا سر شب را وسل غيره
سليمه. ايها الاكارم، الى هنا وتنتهي هذه الحلقه من برنامج اضواء على السينما الايرانيه. شكرا لطيب تواصلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي، أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك ينبض في قلبي، مهما بعدت عنك مسافات ابقى بقربي، مهما بعدت عنك مسافات ابقى بقربي.
أعذب حب يجتاح وجودي، يغرق إحساسي أمنا وسلاما، يا أروع نغم يطرق وجداني ليس له ثاني، فالشرك حرام سبحانك ربي، تجري بلساني فيهيم كياني في الذكر هياني، لا يوصف ما بي في أي كتاب، فالعشق جنون في ثوب غرام، لولاك نجاتي ومصير حياتي يصبح في بوس، وأعيش ظلام في دفء حنانك، خذني لأمانك واملأني حنانا، أسمعني كلام. ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني، أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي، ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني، أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي، شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي، شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي،
يبر في قلبي
الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك ينبض في قلبي، مهما بعدت عنك مسافات عنك مسافاتي، مهما بعدت عنك مسافات ارقى بقربي.
نسمات الدنيا ليس لها معنى من غير رضاك، فرضاك مناهي، يا جنة عيني ناجاك حنيني، حبك محرابي يا نبض هواي، أشكو لك نفسا تأمر بالسوء وإليك لجوئي، فاعصم لخطاي واردني بصيرا، أصبحت
أسيرا قيدني ذنبي آذاني شقاي يا كهف فؤادي يا كل مرادي يرضيني رضاك فرضاك رضاي يا ليت حبيبي.
أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم